الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الأدلة الدالة على حرمة الغش، وانتهينا من رواية الحلبي الأولى، وقلنا أن التعبير فيها بلا يصلح محل خلاف، إذ تارة لا يصلح تسند إلى المعاملة فتقول المعاملة لا تصلح فتكون ظاهرة عرفا في الفساد، وأما إذا أسندت إلى الفعل كما في الرواية الغش، الغش هو فعل وهو ما يقوم به الشخص، كأن يبل في روايتنا السابقة أن يبل به الطعام، قال هذا البل إنما يغش به المسلمين فلا يصلح. نعم، فنقول لا يصلح حسب الظاهر إذا أسندت إلى الفعل التكليفي، فالظاهر منها الحرمة خصوصا بقرينة السياق، من البعيد أن يكون المراد المكروه المكروهية، كما ذهب السيد الخوئي إلى ذلك أيضا، قال لا يصلح ظاهرة في الحرمة، ولا يبعد ما ذكره إن كان الإسناد إلى شنو؟ إلى الفعل لا إلى المعاملة. قال وروايته الأخرى: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام، سعرهما بشيء شيء واحد، وأحدهما أجود من الآخر، فيخلطهما جميعا ثم يسعرهما ثم يبيعهما بسعر واحد. فقال لا يصلح، لا يصلح أن يخلطهما جميعا، إن لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه، فإذا بينه أعلم. وقال بأنه مثلا هذا مخلوط كذا فبلي، فإذا لا يصلح الكلام هو الكلام، لا يصلح له أن يغش المسلمين، ظاهرة في الحرمة. ورواية داود بن سرحان وهي صحيحة، قال كان معي جربان، جربان يعني ما يقطع به الغزال، هذا اللي فيه المسك، من مسك أحدهما رطب والآخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته، ثم أخذت اليابس أبيعه، فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى، ولا يزيدوني على ثمن الرطب. شنو قصد لا يزيدوني على ثمن الرطب؟ ظهر أنه هذا اليابس أغلى سعرا مفروض في السوق من الرطب. الرطب تو طري يعني تو جيد تو يعني، اليابس كأنه أفضل، ولكنه لا يعطونه ثمن يسوى، ولا يزيدونه على الثمن الموجود في وين؟ في الرطب. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، أيصلح لي أن أنديه؟ وبخلي رطب على الأقل يعطوني فلوس شنو؟ الرطب المفروض يعطوني أزياد، ولكن حتى ثمن الرطب ما يعطوني إياه مثلا، فأنا أنديه هل يجوز؟ قال لا، إلا أن تعلمهم. قال فنديته ثم أعلمتهم. قال لا بأس. فالرواية تدل على أنه لا يصلح له أن ينديه. نعم، هل هذا من باب الغش؟ الظاهر أن النكتة ما ذكرت الغش، لكن الظاهر أن النكتة كبلل خضراوات، الظاهر أنه جنو أنه من باب الغش، بل وإراءة خلاف الواقع.
ما
ينبغي التفصيل ولا مثل ما فصلنا هناك، لكن ظاهر سياق الرواية ليس هو لا يتوقف إصلاح الإمام ما فصل، لأن إصلاح الجربان ما يتوقف على التندية، وهو فارض أنه ما عندي مشكلة فيه، وإنما المشكلة أنه لا يزيدونني على ثمن الرطب. واضح سياق الرواية أنه البلة ليس لأجل الحفظ، فلأنه السائل فرض سؤالا واتضح منه أنه ليس لأجل الحفظ، الإمام عليه السلام قال له لا يجوز، لأن مورده مورد عدم حفظ الماء. نعم لو غير لو لم تظهر قرائن من السؤال كان على الإمام أن يفصل، فالإمام ما فصل لأن الظاهر الذي يقرأ السؤال واضح أنه لم يكن غرضه من التندية حفظ ما حفظ ماله، وإنما غرضه أن يدفع له ثمن معين. هذا تمام الكلام في هذه الروايات. ثم ذكر بعض التنبيهات في المسألة. التنبيه الأول، التفت لهذا التنبيه: إذا فرضنا أن الشخص خلط الجيد بالرديء مثلا، خلط الماء باللبن وغيره من مصادق الغش، هذا الخلط ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون، أنا بغير التقسيم اللي ذكر المصنف حتى يتضح الفهم، القسم الأول أن يكون الخلط واضح بحيث أن كل شخص تقع عينه على العين يرى أن العين مخلوطة، فكما لو خلط الرديء بالجيدة وكان الخلط ظاهر للأعلى بدون أن تنظر يظهر ظهورا فعليا، هذا الخلط ظاهرا ظهورا فعليا، خلط الفواكه الرديئة بالفواكه الجيدة، التوت الجيد بالتوت بل خلطا ظاهرا، بعد ما في ستر، هذا هو القسم الأول، وهذا لا ينطبق عليه أصلا عنوان الغش، لأن الغش كما ذكرنا متقوم بالستر، بأن يتقوم ستر الرديء في الجيد، ستر غير المرغوب عنه في المرغوب فيه، وهنا إذا كان ظاهرا للعيان وظاهرا بالمشاهدة فلا يقال عنه بأنه غش. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه يقوم هذا بإخفاء الرديء في الجيد بنحو لا ظهور فعلي لهذا الاختلاط، ولا يظهر أيضا بمتعارف الاختبار.
التفت هذه العبارة،
ولا يظهر بمتعارف الاختبار. مثلا قد يكون الشيء وإن كان بحسب الظاهر، بل هناك غير وضوح في الاختلاط، ولكن يظهر بمتعارف الاختبار بحسب العين. هذه العين تقلب الفاكهة، إذا شخص اشترى فاكهة يقلبها فتظهر بالاختبار المتعارف، أو أن الشخص إذا اشترى متعارف أنه يقلب الأرز فيدخل يده مثلا، فنفترض في المقام أن هذا ستر الرديء في الجيد بنحو لا ظهور فعلي ولا يظهر حتى بمتعارف الاختبار، أصلا لا يظهر حتى بالاختبار المتعارف، وهذا هو القدر المتيقن من شنو؟ من حرمة الغش. الكلام في الثالث: لو فرضنا أن الشخص خلط الرديء بالجيد فلا ظهور فعلي ولكنه يظهر بمتعارف الاختبار، لو أعمل المشتري الاختبار المتعارف بحسب السلعة لتبين له شنو خلط الرديء بالجيد، لتبين له المزج،
ولكن لم يتعب نفسه، لم يقلب البضاعة، كل بحسب البضاعات، المهم أنه تظهر بمتعارف الاقتبار، أي هذا مما لا يخفى شأنا وإن خفي فعلا، يا إن شاء الله، هذا مما لا يخفى، بل مما لا يخفى شأنا بحسب متعارف الاقتبار. فهنا وقع الخلاف، هل هذا غش محرم أو ليس غشا محرما؟ ذهب بعضهم أن هذا محرم، لأنه المائع يقول أنا لم أظهر الردي وفي مع الجيد اتكالا على ما يقوم به المشتري، المشتري سوى وظيفته، وحينئذ ما لم يقم المشتري بوظيفته ويفحص في البضاعة، وإذا اشترى السيارة يعرضها على الميكانيكي، الخطأ منه، فأنا لم أستر العيب لأنني لا يجب علي أن أظهر العيب، بل أن هذا موكول إلى المشتري، هو الذي يتعب نفسه ويفتح عيونه شوية، وإلا يغمض عيونه يقول أنه لا أنا ما ظاهر، افتح عينك شوية، قلب البضاعة بمتعارف الاختبار تعرف، وأنا ما اعتمد على متعارف الاختبار. فذهب بعضهم إلى أنه لا يصدق عنوان الغش ولا تشمله أدلة الحرمة. الاتجاه الآخر وهو ما ذهب له الشيخ، تشمله أدلة الحرمة، ما يفيد متى ما لم يوجد ظهور فعلي فإنه غش، متى ما تحقق الخفاء شأنا خفاء فعلا ما يهمنا، المدار في رفع الحرمة على الامتزاج الظاهر بالظهور الفعلي. وهو دليلكم شيخنا الأعظم، قال دليلنا الصحاح المتقدمة، إذا رجعنا إلى صحيحة ابن مسلم أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من، قال إذا رؤيا جميعا فلا بأس، إذا شنو شيخنا؟ رؤيا، فإذا لم يريا ففيه بأس، سواء كان يظهر بمتعارف الاختبار أو مو، تقول برجاء المطلوبية إن شاء الله ما يفحص، إن شاء الله المشتري ما يتعب روحه، إن شاء الله ما يفحص برجاء المطلوبية والاحتمالات، ما يفيدك هذا، هذا غش ولا مغاش؟ غش، حتى وإن كان يظهر بمتعارف الاختبار لهذه الرواية. وكذا بعض الروايات، مثلا رواية صحيحة داوود بن سرحان، إذا رجعنا للروايات السابقة، قال رواية سعد الإسكاف، مر النبي في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه ما أرى طعامك إلا طيبا، فأوحى الله أن يدس يده في الطعام. قد يقال أنه هذا الدس البسيط هذا متعارف الاختبار، هذا المقدار سمي غشا، وأنزل الوحي على النبي فقال له ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين، مع أن هذا المقدار هذا الدس باليد يظهر بمتعارف الاختبار، بل من خلي الكيلة الأولى حطها في الكيس يظهر، إذا هو المقدار الدس، دس اليد، دس اليد يعني مقدار جدا بسيط، هذا الشخص إذا أخذ الكيل وحط الكيل وحط الأرز يطلع هالمقدار محرم الشارع. وغيرها من الروايات، يا هشام إن البيع في الظلال غشون، مع أنه قد يكون متعارف الاختبار طبيعي، الإنسان بيشتغل في الظلام يشغل ليلات يشغل ليش لكي يرى البضاعة، حتى هالمقدار سماه غشان. فإذا قد يقال بأن الروايات تدل على الحرمة. وكذا رواية شنه صحيحة الحلب الثانية اللي قرأناها اليوم، عنده لونان من الطعام فلف يخلطهما جميعا، فقال لا يصلح. الإمام ما فصل، ما قال أنه إذا كان يظهر في متعارف الاختبار أو لا، متى ما خلطهما جميعا لا يصلح ذلك. هذا نعم، إذن هذه الروايات قد يقال ظاهرة في الحرمة. هذا هو المطلب الأول الذي تعرض له الشيخ الأعظم. خلنا نقرأ العبارة. قال ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى فعلا، متى ما خفي فعلا فهو غش، وإن كان يظهر بمتعارف الاختبار كما سيصرح بعد ذلك. كمزج اللبن بالماء وخلط الجيد بالردي في مثل الدهن. ليش قال في مثل الدهن؟ لأن في مثل الأرز عادة يبين يظهر ظهورا فعليا، ولهذا قال في مثل الدهن. ومنه وضع الحرير في مكان بارد. دير بالك تشتري حرير في مكان بارد، يكتسب ثقل، يصير وزنه أزيد، ليكتسب ثقلا ونحو ذلك. وأما المزج والخلط بما لا يخفى فعلا فلا يحرم لعدم انصراف الغش إليه. قصد من عدم الانصراف يعني عدم صدق عنوان الغش عليه، من انصراف الاصطلاح عند الأصوليين، لأن الانصراف عند الأصوليين يعني اللفظ بما له من معنى بإطلاق يشمل المورد ثم ندعي الانصراف. هذا معنى الانصراف، يعني اللفظ بما له من معنى يشمل المورد، مع أن الغش بما له من معنى لا يشمل من ورد الاختلاط بما لا يخفى فعلا. ويدل عليه على شنو؟ على عدم الحرمة، مضافا إلى بعض الأخبار المتقدمة صحيحة ابن مسلم عن أحدهما أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض، قال إذا رؤي جميعا ظاهره فعلية الرؤية فلا بأس. مكروه ليه؟ نوجب مكروه شيخنا. ما عليك من الشيء الثاني، عليك من الشيخ العظم العلم. من هو العلم؟ ومقتضى هذه هل الآن بخل القسم الثالث، بقى عندنا قسم الذي لا يخفى شأنان، الذي لا، الذي لا يخفى، الذي هو خاف فعلا ولكن لا يخفى شأنان، الذي يعرف بمتعارف الاختبار. قال الآن ومقتضى هذه الرواية بالمفهوم إذا رؤيا، إذا لم يريا جميعا ففيه بأس، بل رواية الحلب الثانية ورواية سعد الإسكاف أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا من قبل البائع، لا، حتى لو كان غير ذلك فهو حرام. يا شيخنا حتى لو كان يظهر بمتعارف الاختبار فهو حرام، فتثبت الحرمة حتى لو أمكن المشتري معرفة العيب بأن يقوم بالاختبار المتعارف. قال لا يشترط في حرمة الغش كون العيب مما لا يعرف إلا من قبل البائع، بحيث تقولون لا ما دام هو يعرف من غير البائع بالاختبار محرم، نقول لا لا، فيجب الإعلام بالعيب غير الخفي فعلا. ما دام ما إذا ما دام هناك عيب غير بل خفي فيجب عليك الإعلام به، فيجب الإعلام غير خفي شأنان سبح الله، فيجب الإعلام بالعيب غير الخفي. شنو غير الخفي؟ يعني شأنا يجب عليك أن تعلم به، واضح؟ أما غير الخفي فعلا يعني ما له معنى غير الخفي فعلا، غير الخفي شأنان، لأن غير الخفي فعلا ظهر فعلا فلا معنى لوجوب الإعلام، فهذا غير الخفي شأنان، وإن خفي فعلا يجب الإعلام. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، قد يقال، أز قد يقال، أز
قد يقال، قد يقال بأنه حرمة الغش حرمة قصدية وليست انطباقية، ليس خلط الردي بالجيد حرام، بل أن المحرم الغش بما له من عنوان قصدي، وهو أن الشخص يقوم بعملية الخلط أو ستر العيب في العيب ستر الرديء في الجيد بغرض التدليس، بغرض إيقاع الآخر في خلاف الواقع برجاء عدم تفطن المشتري لذلك. متى ما قصد ذلك فهو حرام. فإذا الحرمة تكون حرمة شنو؟ قصدية. متى ما قصد البائع من الإخفاء عدم تفطن المشتري، يقول إن شاء الله ما يتفطن المشتري، إن شاء الله ما يشتبه، إن شاء الله كذا، هذا غش، فيكون المحرم قصدي، يعني عنوان قصدي. وأما إذا لم يقصد ذلك فهذا الغش ليس بحرام. من وين هذا الاحتمال شيخنا الأعظم؟ قال قد يقال بأن هذا هو المستفاد من الرواية التي هي رواية شنو؟ بل الطعام. فتارة يكون الغرض من البل حفظ المتاع، وتارة يكون الغرض من البل إيقاع المشتري في خلاف الواقع والتدليس عليه. فإن أراد حفظ الطعام فمحرم حتى لو وقع الطرف الآخر في خلاف الواقع، لأنه لم يقم بمتعارف الاختبار مثلا. فإذا صار المدار على شنو؟ على القصد. متى ما قصد التدليس فهو حرام، وإلا ولهذا فصلت الرواية في بل الخضروات، قال إذا كان يقصد يحفظ متاع ما يقصد التدليس حلال، إذا كان يقصد التدليس فهو حرام. وهذا قد يستفاد من رواية سعد الإسكاف ما أراك إلا وقد جمعت خيانة. عنوان الخيانة عنوان شنو سيدنا؟ قصدي. وإلا لو كان هو مو قاصد ذلك، قاصد أنه يعتمد المشتري هو المشتري هو الذي يختبر، أنا مقصد أخوه، فلا يقال خيانة. ولهذا قال الشيخ إلا أن تنزل الحرمة في مورد الروايات الثلاث. هذا مسلك صاحب الرياض، هذا مسلك سيد الرياض، صاحب الرياض ذهب إلى هذا، مو سيد، صاحب الرياض ذهب إلى هذا كما أشار الشهيدي صفحة 296، هذا إشارة إلى مطلب صاحب الرياض. إلا أن تنزل الحرم في مورد الروايات الثلاث، أي رواية الثلاث محمد بن مسلم والحلبي الثاني ورواية سعد الإسكاف، على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبيس، التلبس تلبيس يعني أربعة تلبيس، التلبيس على المشتري ورجاء عدم التفطن له، وإن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطن له، فلا تدل الروايات على وجوب الإعلام إذا كان من شأنه التفطن له، فقصر المشتري وسامح في الملاحظة. ما هو رأيكم؟ هل الرواية الظاهرة في هذا قصد التلبيس أو لا؟ متى ما خلط ولم يريا فهو غش. قالوا ظاهر صحيحة حلبي الثاني. قال الإمام هذا بلي عن الرجل يكون صحيحة حلبي الثاني صفحة 278 أول رواية في الصفحة السابقة، عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام سعرهما بشيء وحدهما أجود فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر. قال لا يصلح. ما قال شنو قصدك؟ هل قصدك التدليس أو مقصدك التدليس؟ وكذا ما ورد في روايتي شنو؟ روايتي إذا رؤيا جميعا، المدار على الرؤيا، ما لم يريا ففيه إشكال.
صحيحة محمد بن مسلم سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض قال إن رؤيا جميعا فلا بأس وإلا إذا لم يرياه ففيه بأس. فهذه إلا محل إيش؟ الظاهر أن الغش عنوان انطباقي ليس عنوانا قصد التلبيس أو عدم قصد التلبيس. هذا تمام الكلام في وين؟ في هذا التنبيه رقم كم سيدنا؟ ثاني. التنبيه الثالث، هل يشترط في انطباق عنوان الغش أن الذي يقوم بالخلط هو نفس البائع أو هو لا بشرط من هذه الجهة؟ نقول هو لا بشرط من هذه الجهة، متى ما كان البائع يبيع بضاعة وقد استتر فيها الردي بالجيد وهو عالم بذلك صدق الغش، سواء كان هذا بفعله أو بفعل عامله أو بفعل زوجته أو بفعل ولده أو بفعل الريح، ما يثبت. متى ما باع بضاعة ستر فيها ما يرغب عن فيما يرغب فيه، وهذا الشيخ مرتضى، فهذا غش. ما العلاقة أنه الذي يقوم بذلك من؟ نفس الباء. عجل يقول له عامل سوى تسوى أيها العامل، زوجته، أخوه، هذا ما مشكلة، هذا واضح. إذن لا يشترط في الغش ذلك. قال ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش على المسلم مع جهل المسلم. هذا واضح، انتهينا منه سابقا، بينا عنوان الغش متوقف على جهل من؟ جهل المشتري. أما لو كان عالم فلا يصدق غشهم. فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعل البائع أو بغيره، فلو حصل الاغتشاش اتفاقا أو لغرض فيجب الإعلام بالعيب الخفي فعلا، ويمكن أن يمنع صدق الأخبار. رجعنا إلى المطلب السيد الرياض صاحب الرياض أنه المذاع على قصد التلبيس، فقد يقال أنه لو كان الاختلاط اتفاقي فهل أنت قاصد التلبيس أو مقاصد التلبيس؟ يقول أنا مقاصد التلبيس، أنا قاصد أنا أبيعه وهو عليه أن يفحص يسوي شغل يتعب روحه شوية أكثر البعض لهذا. ما يقولون لك الباعة ماذا لا يظهرون العيب؟ أقول أنت روح اختبر البضاعة، روح جود البرتقالة حركها هكذا، قل نص ساعة في تجلس نص ساعة في الخضار، اتحرك هذه الطماطيه هكذا احمر اخذت جايب لي نفس الليت على الطماطه، سويت لي الطماطه شوف وينه، يقول لي انه هذا الشخص يخلي الطماطيه هكذا وتحت هي مكان الخراب، فهو طماطه طماطه كل حين بعدها خلص الكارتون ما اشترى شيء، قاعد نص ساعه ساعه الا ربع قاعد ينقي لي شنو طماطه وذاك البايع يطالع فيه سب كذي هز راسه هز راسه أنا اشتريت مشيت رحت اشتريت برادة ورجعت بعد وقاعد صاحبنا ينقي قاعد يقول لك كرسي وما له شغل الظاهر ذاك اليوم لا هو سعره كذي يعني هو إذا تنقي بسعر إذا ما تنقي إذا تشتري كذي فلقي هاي عقلتهم سعر ثاني هو لا يشتري منك قال زين ما سلم شيء طالع كذا شوفه يعني كأنه مطلب علمي كذي ويدقق وكذا قلت أنا أشوفه زينة يعني هو لا أي شيء فيها هذا يقولك مشتري أنا ما أقول هذا إذا حصلنا مثل هذا المشتري حاولش أنا أبين إليه بعد واضح إذا حصلنا مثل هذا المشتري ليش أبين إليه لو وش أقول له ما ينفع هو يروح يشتغل روحه ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلا على ما إذا قصد التلبيس وأما ما هو ملتبس في نفسه فلا يجب عليه هذا بعيد جدا أظهر أن الحرمة لا فرق أنه ملتبس أو أنه قصد التلبيس مطلب تنبيه كم سيدنا الرابع يقول الشيخ الأعظم فرق بين وجوب الإعلام وبين حرمة إظهار خلاف الواقع وهو التدليس. تارة نقول هل يجب عليه الإعلام أو لا يجب عليه الإعلام، فلو كان هناك عيب يعرف بمتعارف الاختبار هل يجب عليه أن يعلم؟ هذا النزاع السابق، قد يقال يجب قد يقال لا يجب. وهناك بحث آخر وهو أنه هل يجب أو هل يجوز له التدليس، وهو أن يقوم بإظهار شيء على خلاف الواقع ليوقع الطرف الآخر في خلاف الواقع سواء بالقول أو بالفعل. بالقول ترى هذه بضاعة زينة اشتريناها اليوم من السوق وكذا، يجيب لك كل الأوصاف، هذا يسمونه تدليس. أو أنه بفعل ما يخليها بنحو يوجب أن الشخص لا يلتفت إلى العيب، يقوم بعملية معينة كأن يبل الخضروات وما شاكل ذلك بنحو لا يظهر منها العيب، يبيع التمر يخليك بطريقة معينة ملبوس، يعني هذا عسل عسل طريقة أنه هو تمام، تروح تفتحها تشوف كلش مدبس ليس فيه فائدة. هذه سنة شنو تاج التدليس؟ لا بإشكال، لأنه شنو التدليس في المعاملة حرام. نعم كنا نتكلم سابقا عن أنه لا يدلس، يسكت انت روح متعارف، أما أنه يدلس فإن هذا حرام بلا إشكال. نعم يحرم عليه التدليس إظهار ما يدل على سلامته من ذلك من الغش، يظهر سلامته من الغش، هذا يسمونه تدليس يا شيخنا. فالعبرة في الحرمة بقصد تلبيس الأمر على المشتري سواء كان العيب خفيا شأنا أم جلي شأنا. واضح عبارات نقرأها بالشرح، أما لو جلي فعلا ما له معنى الحرام. قالوا بلي فالعبرة في الحرمة بقصد تلبيس الأمر، متى يصير تلبيس الأمر؟ سواء كان العيب خفي شأنا أم جلي شأنا، وإن كان خفي فعل، أما لو كان جلي فعلا لا معنى للبحث عن التدليس. أكو جلي فعلا العيب، لا معنى للبحث عن التدليس أو التلبيس، استغفر الله، لا معنى للبحث عن التلبيس. قال لا بكتمان العيب مطلقا بل بقصد التلبيس، هذا بناء على أن الحرمة بقصد التلبيس، قلنا هذا مبني على كلام من؟ سيدنا صاحب الأمة، أي مبني على كلام صاحب أن الحرمة بقصد التل بيس عنوان قصدي، أما لو قلنا عنوان انطباقي فيحرم. قال لا بكتبان العيب مطلقا بل بشنه؟ بل بقصد التلبيس أو خصوص، هي مبنى صاحب المبنى الشيخ الأعظم، أو خصوص الخفي شأنا وإن لم يقصد التلبيس فهذا حرام. ومن هنا منع في التذكرة من كون بيع المعيب مطلقا مع عدم الإعلام بالعيب غشا، قال ليس مطلقا غش، لا بد أن نبحث قاصد التلبيس أو مقاصد التلبيس. وفي التفصيل المذكور أي تفصيل البينت أنا قصد التلبيس وعدم قصد التلبيس، في رواية الحلبي الأولى إشارة إلى هذا المعنى حيث إنه جوز بل الطعام بدون قيد الإعلام إذا لم يقصد بالبل الزيادة وإن حصلت به الزيادة، وحرمه مع قصد الغش، فصار العبرة بالقصد وعدم القصد. لكن ناقشوه الأعلام قالوا أن الرواية التي صحيحة الحلبي الأولى ناظرة إلى الفعل الذي يوجب حفظ المتاع فيجوز، لأن هذا من باب حفظ المتاع، ناظر إلى أنه لا يتم لا يمكن أن يبقى هذا الشيء إلا بأن يبله، فقال له جائز. إذن جائز بأي من حيث حفظ المتاع؟ حفظ المتاع، لا أنه جائز من حيث غشل مسلمين، فإذا كان يوجب إيقاع المسلمين في خلاف الواقع فإنه لا يجوز، والرواية ليست في مقام بين الجواز من جهة الغش والتلبيس. هنا مطلب جديد أو تنبيه جديد. سادس الظاهر، نقطة سادسة في البحث أو الخامسة، النقطة الخامسة، إذا فرضنا أن العين معيوبة فقد يقول قائل بأنه لا يصدق على الشخص الغش اعتمادا على أصالة السلامة. بيان ذلك أو تفصيل ذلك بأنهم بحثوا في بحث خيار العين، تارة تكون العين فاقدة لوصف كمالي، وتارة فاقدة لمقتضى الخلقة والحالة المتعارفة الأصلية. فإذا كانت العين فاقدة لوصف مقتضى الخلقة الأصلية والطبيعة الأصلية، طبيعة العبد الأصلية أن لا يكون أعرج، طبيعة العسل الأصلية أن يكون مقدار الكثافة هذا المقدار، هي الطبيعة الأصلية. فإن وجد شيء أقل وأنقص من خلاف الطبيعة هذا يسمونه عيب. هذا العيب كما ذكروا في بحث خيار العيب مورده، ليش يثبت خيار العيب؟ خيار العيب يثبت من باب شرط ارتكازي، وهو أن البائع الذي يقدم على تمليك العين يلتزم على نفسه أن تكون العين غير معيبة، غير ناقصة عن الحالة المتعارفة الأصلية. يا شيخنا، فهناك شرط ارتكازي يلتزم به البائع وهو شرط السلامة. فهنا قد يقال بلحاظ أنه التزم بشرط السلامة وفي الواقع العين معيبة، فنفس اتكائه والتزامه الارتكازي بسلامة العين مع كونها معيبة غش، لأن كان إخبار الالتزام كأنه إخبار، كأن قاعد أخبر ترى أن العين سليمة. فنفس الالتزام الارتكازي بسلامة العين من العيب مع كونها معيبة غش. وأما إذا لم يلتزم البائع بذلك، كيف لم يلتزم؟ في موردين، إما أسقط خيار العيب قال أبيك مالك خيار العيب، أبيعك العين ولا خيار، ما ألتزم لك أنه العين شرط السلامة، أو أن الوصف كمالي أو صف كمالية مو أنه نقص عن الخلقة الأصلية. وسيأتي بحث مفصلا في بحث الخيارات، تتعبون من هذا البحث ما معنى شرط السلامة ومن وين جايبينه وش الخلقة الأصلية، يأتي. فقد يفصل في المقام بين مثل العيب وبين غير العيب، أو مورد إسقاط الخيارات قد يقال هذا لا يسمى غش، أنا بعتك العين بشرط أن لا خيار لك وأنت أقدمت على شراء عين لا خيار لك على تقدير أنها معيبة، فهنا قد يقال لا يصدق الغش. شنو رأيك في هالكلام؟ قال نعم يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية بعيب خفي أو خفي شأنا أو جلي شأنا، إن التزام البائع بسلامة المبيع عن العيب مع علمه به غش للمشتري، وإن لم يقصد التلبيس هذا غش، أنت قاعد تلتزم. كما لو صرح بلي البائع باشتراط السلامة فإن العرف يحكمون على البائع بهذا الشرط مع علمه بالعيب أنه غاش. وانت غاش كيف تلتزم؟ كأنك قاعد تخبر أن العين غير معيبة. ليش قال يمكن أن يقال؟ ليش ما جزم؟ الشيخ الأعظم في بحث المكاسب في بحث الخيارات يأتيكم مفصلا يقول غاية ما يقتضيه الالتزام أن لك الخيار في الفسخ لو تبين العين معيبة. ما جاي أخبرك أن العين خالية من العيب. ليس مرجع شرطي السلامة إلى أنني أخبرك بأن العين خالية من العيب، كلا وألف كلا، حتى يلزم كذا وكذا. إنما ألتزم أنه لك أن تفسخ المعاملة إن أردت إلى تبين أن هناك عيب بس. فغاية ما يقتضي الالتزام بشرط السلامة أنني أبيعك هذه العين بشرط أنه لو تبين لك أنها معيبة لك أن تفسخ، لك تفسخ الواحد تفسخ تفسخ، بس أنا ما أخبرك أن العين خالية من العين. لا، الآن الباء الذي عندهم يبيعون، أنا ما جاي أخبرك أن العين، أنت على راحك بعدين تحبها ما تحبها. فليس مرجع شرط السلام الارتكازي إلى الإخبار أن العين ليست معيبة حتى يقال أنت غششت المسلمين. شنو أنا غششت المسلمين؟ ما غششت، أنا قلت لك إذا العين فيها معيبة أنا ألتزم لك أن تفسخ بس، واش دخل بالغش؟ ولأجل هذا قال المصنف يمكن أن يقال، لا يقال، وإلا في بحث الخيارات عمق المطلب هناك مفصلا. التنبيه أو النقطة السابعة أو السادسة، ما هي أقسام الغش؟ ما يحتاج شيخنا عظم تشرح لهم، الناس يعرفون أقسام الغش، الباعة يعرفون أقسام الغش الذي شغلته أن يغش، يعرف كيف يغش شيخنا. واضح. قال أشطر مني ومنك. قال ثم إن الغش قد يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى. هذه طبيعة، التفت لك، طبيعة واحدة ذات شنو؟ ذات فردين، وكلا الفردين محققين للطبيعة، لكنه أحد الفردين أدنى والآخر أعلى، ويخلط الأدنى بالأعلى، فردين لطبيعة واحدة. كمزج الجيد بالردي الثاني أو غير المراد في المراد، طبيعتين، طبيعة مرادة وطبيعة غير مرادة، ويخلط الطبيعة المرادة الغير المرادة في الطبيعة المرادة، كخلط الماء في اللبن، هذا مو فرد من طبيعة واحدة. ثالثا بإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا، وهذا تدليس، إظهار صفة لا وجود لها يصير شنو؟ تدليس. هذا ما في خلط بين فردين، ما في مزج بين فردين، ما يتعب روحه، هذا ما عنده فردين، عنده فرد واحد، لكنه يظهر خلاف الواقع. خضروات يبللها، التمر يبلله، يبين لك أن التمر جيد. أو بإظهار شيء على خلاف جنسه، يبيع لك شيء على أنه ذهب وهذا في لون الذهب أو نحاس. قال كبيع المموه على أنه ذهب أو فضة. أقسام ما في واضح. ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء، هل المعاملة صحيحة أو فاسدة؟ فيه نقطتين، نقطة الروايات شنو ظهر منها؟ حكم تكليفي، روايات، لو حكم وضعي، إن كان حكم وضعي انتهى البحث. إن كان حكم تكليفك ما استظهرنا يأتي النهي عن عنوان غير المعاملة لا يقتضي الفساد. نعم النهي عن عنوان المعاملة يقتضي الفساد، وهنا النهي عن الغش، وهذا بيع مو غش، ولا البيع هو تمليك الإنشاء، والإنشاء مو غش. فهنا مقتضى الصناعة أن المعاملة غير فاسدة. هذه النكتة. قال: وجهين من صحة المعاملة وفسادها. هذه من الأولى، وجه الصحة من حيث أن المحرم هو الغش، هذا عنوان خارج عن المعاملة. والمبيع المقتضي موجود، والمبيع عين مملوكة ينتفع بها. المقتضي موجود والمانع مفقود. المقتضي المالية عين ينتفع بها، والمانع الغش. الغش لا يصلح أن يكون مانعا. واضح شيخنا شيخ جعفر. ومن هذه من وجه الفساد، ومن أن المقصود بالبيع هو اللبن، فما قصد اللبن وما جرت عليه المعاوضة المجموع، وهو اللبن زائد الماء، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. أنا أريد الحنطة الجيدة، وما قصد بيع الحنطة الجيدة، وما وقع جمال الحنطة الجيدة زائد الحنطة رديئة. فهنا قد يقال تكون المعاملة فاسدة. وش رأيكم، هذا كلام صحيح؟ هذا الطب هذا جعلها ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع صحيح أو ليس صحيح؟ قال: ومن أن المقصود بالبيع هو اللبن أو الحنطة الجيدة، الذهب، والجاري عليه العقد المشوب، يعني اللبن زائد الماء، أو المموى اللي هو شنو؟ النحاس. أنا أريد ذهب بعطاني نحاس، مثل أنا أريد امرأة أعطاني حصان، شنو المعاملة؟ أريد ثلاجة أعطاني مكيف، شنو المعاملة هذه؟ واضح. أريد كولر آبي أعطاني، أريد كولر غازي أعطاني كولر آبي. واضح. لو بالعكس أشوى نقول زيادة فيها زيادة، أما كل أنا أريد أجرينا المعاملة على كولر غازي، قال بلي هذا كولر غازي وهو كولر آبي المشار إليه باليد. هذا مخلوط غازي وآبي، هذا لا هو غازي ولا هو آبي. أول ما يشتغل غازي هو طريقة تشيدي عشان حد مصرف، بعدين يجيك الآبي، ولهذا تشوفه مكان حار صاير، لأنه الآبي له الخالة، لعله الآبي يزم الغازي صاير. ثم قال، من اللي قال؟ صاحب جامع المقاصد: وفي الذكرى في باب الجماعة ما حاصله. شوف التمثيلات والتنظيرات. لو أنه نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد، ما قصده أن يأتم بزيد، فتبين أنه عام، فبان عمرا إن في الحكم نظرا، يعني ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. بمثله ما لو قال: بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار، وجعل منشأ التردد تغليب الإشارة أو الوصف. مر علينا هذا المطلب سابقا، هذا من باب التعارض بين الإشارة والوصف. الإشارة: أنا قصدت أن أقتدي بالمشار إليه بهذا الذي في الأمام في المحراب، ووصفته بأنه زيد، فما هو المشار إليه؟ ما يتغير في الواقع هذا هو، لكن الوصف اختلف، فصار تعارض بين الإشارة والوصف. بحثنا هذا المطلب، بحثنا سابقا في أي باب؟ نعم، تعارض الإشارة والوصف. نعم، لا مو في الغيبة، في بحث بيع الصنم أو بيع هاي دراهم المغشوشة، إذا أشار ووصف كذا في أبحاث. أول شيء الذكاء، إذا قال: بعتك هذه الصرة على أن تكون
5 كيلو أو كذا، يعني كذا إشارة ووصف. بحثنا هذا المطلب وذكرنا كلام السيد الخوي وقلنا هذه المعارضة لا معنى لها. اتذكر ذكرنا هذا البحث. خب هذا كلام من جامع المقاصد اتضح. الآن تعليق الشيخ الأعظم على كلام يأتي إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.